إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله عظيمة. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لن تقال فيها دم نبي سفاك. ليت شعري من ذا رأى حلالا فيها عقد الكمال انفصاما ذي دراريه في الثرى تتلالا. ليتها بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا. بعدهم كرائم عز زلزلت دهر عزها زلزايا. يا يا زلزالا أصبح العدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيايا. يا يا أذيايا لا أنت مسبية على كل حال فالبسيط بعد عزك الإذلا يا 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 عن إذلا أين من أنزلوا كباحة عز لا تراك العيون إلا خيايا خيالا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتايا قتالا تنادي عباس عند البارحة يحوت الصياوي يا مر ينهي واخوتك كلهم مسلحين والخيل مسروجة وهلها مستعدين يصغرون للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بجبخه ما دخلها يسكت الحرمة وياخذ بحجرة طفلها وباتت خيمنا متطلبة وتزهى بهلها وصوان أخويا حسين حولة رفرف على ويلي أصبحت وشمال الهواشم حالي وقوت ومسيت ما لقناع وتستر بالجفوت ما حالي الأطفال تتصارخ من الخوف وين المعزوة زهر ذيك ليا ويالي شقول اللي يناشدني من الناس من النايا يا 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 اخوك حسين عباس اقول حسين ظل جثه بلا راس وعباس البطل قطعه يمين انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المحور الثالث من محاور البحث حول النية آفات النية الصحيحة. وقبل الحديث حول آفات النية لا بد أن نشير إلى الفرق بين مصطلح القبح الفعلي ومصطلح القبح الفاعلي. القبح على قسمين، هنالك قبح فعلي ويقابله الحسن الفعلي، وهنالك قبح فاعلي ويقابله الحسن الفاعلي. الحسن الفعلي توصف به الأفعال حسنة الصورة والتي تترتب عليها ثمار إيجابية نافعة. عندما يصدر فعل من الإنسان وتترتب على هذا الفعل ثمرة إيجابية نافعة، يعبر عن هذا الفعل بأنه حسن بالحسن الفعلي. وعندما يصدر منه فعل تترتب عليه آثار سيئة يعبر عنه بأنه قبيح بالقبح الفعلي. مثلا الإنسان عندما يكفل يتيما، كفالة اليتيم فعل، هذا الفعل حسن بالحسن الفعلي إذ أنه تترتب عليه منفعة وتترتب عليه ثمرة إيجابية. وأكل مال اليتيم أيضا فعل، ولكن هذا الفعل قبيح بالقبح الفعلي لأنه تترتب عليه آثار سيئة. إذن ما كان من الأفعال ذا ثمار إيجابية فهو حسن بالحسن الفعلي، وما كان ذا ثمار أو ذا آثار بعبارة أصح سلبية فهو قبيح بالقبح الفعلي. في مقابل القبح والحسن الفعليين هنالك حسن وقبح فاعليان. شلون حسن وقبح فاعلي؟ الآن كفالة اليتيم قلنا فعل حسن بالحسن الفعلي، لكن ما هي نية كافل اليتيم من كفالته؟ عندما كفل اليتيم ما هي نيته؟ أكو واحد يكفل اليتيم ونيته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكفالته والقيام بشؤونه وأموره. أكو شخص آخر يكفل اليتيم ولكن نيته أن يسيطر على أمواله أو أن يستفيد من أمواله. الذي يكفل اليتيم لأجل الله
فعله حسن والفاعل أيضا يقال له ماذا؟
حسن أيضا. الفعل يوصف بالحسن والفاعل يوصف بالحسن، فيجتمع الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. الذي يكفل اليتيم ولكن بهدف التسلط على أمواله
فعله جميل،
فعله حسن،
ولكن الفاعل ماذا؟
قبيح. هنا انفك الحسن الفعلي عن الحسن الفاعلي. الفعل حسن ولكن الفاعل قبيح.
لما نقول حسن وقبيح شنو مرادنا من الحسن والقبح؟
مرادنا من الحسن والقبح استحقاق المدح والإثابة أو استحقاق الذم والعقوب. لما نقول هذا الفعل هنالك من ورائه حسن فاعلي،
يعني أن فاعله يستحق المدح والمثوبة.
لما نقول أن هذا الفعل من ورائه قبح فاعلي،
يعني أن فاعله يستحق
الذم. فإن من يكفل اليتيم بغرض التوصل إلى أمواله وإن كان فعله حسنا
ولكن الفاعل يستحق المدح أم الذم؟
يستحق الذم، لأن نيته ليست خالصة لله تعالى. إذن هنالك عندنا قبح فعلي يرتبط بالأفعال، وهنالك عندنا قبح فاعلي يرتبط بالفاعل للفعل.
هذا القبح الفاعلي مرتبط تمام الارتباط بنية الإنسان.
نية الإنسان إما أن تجعل فعله حسنا حسنا فاعليا، وإما أن تجعل فعله قبيحا قبحا فاعليا. من هنا نحن نحتاج أن نتعرف على آفات النية، لأن النية موجبة للقبح الفاعلي إذا كانت مبتلات ببعض الآفات.
ما هي آفات النية؟ أول آفة من آفات النية هي الرياء. وعندما نريد أن نقف عند هذه الآفة هنالك عندنا جهتان نحتاج أن نقف عندهما. الجهة الأولى، ما هو المقصود من الرياء؟ والجهة الثانية وهي الأهم، ما هي مراتب الرياء؟ أما بالنسبة إلى المقصود من الرياء، فالمراد من الرياء إراءة الناس، لذلك سمي رياء. المراد من الرياء إراءة الناس فعلا حسنا أو خصلة حميدة أو عقيدة حقة لأجل دفع النقص عن النفس أو لأجل الوصول إلى الجاه والمنصب. من هذا التعريف نفهم أن دائرة الرياء ليست دائرة ضيقة محدودة كما يتصور بعض الأشخاص، بل دائرة الرياء دائرة واسعة الحدود. فهنالك ثلاثة ميادين
ينفذ الرياء إليها. الميدان الأول الميدان العقائدي، عندما يجهر الإنسان بعقيدة حقة ليصل من خلالها إلى منصب عند الناس، ليكون وجيها عند الناس، ليكون صاحب شأن عند الناس، أو ليقال بأنه صاحب عقيدة متكاملة ومحكمة. المجاهرة بالعقائد الحق لأجل هذه الأغراض رياء منهي عنه. هذا إذا كان هنالك اعتقاد بتلك العقيدة، وأما إذا لم يكن هنالك اعتقاد فهو نفاق محرم وصاحبه في أسفل درجات جهنم. إذن الميدان الأول الذي ينفذ من خلاله الرياء الميدان العقائدي، وهو ميدان خطير. الميدان الثاني الميدان الأخلاقي. شلون الميدان الأخلاقي؟ هنالك بعض الناس يحاول أن يتظاهر ببعض الخصال الأخلاقية التي لا وجود لها في نفسه من أجل الحصول على الجاه عند الناس. ولما أقول جاه يعني سمعة، لما أقول جاه يعني أن يقال بأن فلان صاحب أخلاق واسعة. هو في واقع نفسه يعيش حالة من الكبر، يعيش حالة من الازدراء للآخرين، يعيش نظرة دونية للآخرين، لكن عندما يعاشر الناس يحاول أن يتواضع وأن يظهر نفسه لهم بمظهر المتواضع وأن يلين الجناح لهم ليقال عنه بأنه متواضع. شوف أكو فرق بين شخصين. هنالك شخص يتواضع وهو ليس متواضعا في نفسه من أجل تربية فضيلة التواضع في نفسه. الأخلاق كما ذكرنا نحن غير مرة، الأخلاق لها مراتب ثلاث. الأخلاق ما تكون عند الإنسان هكذا دفعة واحدة، لا، الأخلاق لها مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الحال يعبرون عنها، يعني شيء غير مستقر. المرتبة الثانية مرتبة الملكة، مرتبة الملكة يعني حالة راسخة ولكنها قابلة للزوال. ممكن واحد كريم ملكة راسخة لكن يتحول إلى بخيل، ممكن واحد بخيل ملكة راسخة ولكن بجهاد نفسه يتحول إلى ماذا؟ إلى سخي. الملكة شيء راسخ لكنه يقبل التغيير. المرتبة الثالثة مرتبة الاتحاد. مرتبة الاتحاد يعني أن يتحول الخلق إلى طبيعة من طبائع الإنسان التي لا يمكن انفكاكها عنه أبدا، وهذه مرتبة عالية. الخلق يبدأ كحالة. حاتم الطائي ما ولد كريما، حاتم الطائي بدأ الكرم عنده كحالة. أعطى مرة، أعطى مرتين، أعطى ثلاث، بعد لم يصبح كريما، لكن بتكرار الكرم والسخاء أصبح حاتم الطائي، أصبح الكرم عنده ملك راسخة. ثم بالاستمرار
يتحول الخلق من مرحلة الملك إلى مرحلة الاتحاد. لأن هي الأخلاق لا تولد هكذا مع الإنسان ولا تنمو هكذا، بل تحتاج إلى استمرارية وترسيخ ومداومة. زين، فإحنا عندنا شخصان، شخص ليس من ذاته التواضع ولكنه يصطنع التواضع حتى يتحول التواضع إلى ماذا؟ إلى ملكة عنده. غرضه من تصنع التواضع أن يصبح التواضع ملكة عنده، هذا أمر ممدوح. لكن إنسان ليس من طبعه التواضع ويتصنع التواضع لأجل الوصول إلى الجاه، لأجل أن يقال عنه كذا وكذا، هذا إنسان مصاب بداء الرياء. إذن الميدان الثاني للرياء هو الأخلاق. الميدان الثالث للرياء هو العبادات، عبادات الإنسان وطاعاته ميدان الرياء. عندما يقدم على العبادة لا لأجل الله سبحانه وتعالى أو لأجل الله ولأجل غيره معه، أو يأتي ببعض العبادة لله وبالبعض الآخر لأجل غير الله، حينئذ يتخلل الرياء إلى العبادات. وعجيب الروايات عندما تحذر من ذلك، شيء غريب جدا. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: لا يقبل الله عملا من عبد فيه مثقال ذرة رياء. شايف هذه الذرة التي نعجز عن رؤيتها إلا بالأجهزة التقنية المتطورة، هذه الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، لو وجد مقدار من الرياء بمقدارها في عمل من أعمال الإنسان لم يقبل الله ذلك العمل. أية مصيبة هذه المصيبة! لا يقبل الله عمل عبد فيه مثقال ذرة رياء. إذن الرياء إراءة الناس عملا صالحا أو عقيدة حقا أو خلقا فاضلا لأجل التوصل إلى الجاه. انجي إلى الجهة الثانية. الجهة الثانية، ما هي مراتب الرياء؟ الرياء بعضه جلي وبعضه خفي. الرياء بعضه يلتفت إليه الإنسان بسهولة ويستطيع أن يتجاوزه، وبعضه ينفذ الشيطان به بطريقة دقيقة لا يلتفت إليها الإنسان. ما هي مراتب الرياء؟ للرياء ثلاث مراتب: مرتبة الإيجاد، ومرتبة الوجود، ومرتبة الإبقاء. مرتبة إيجاد العمل، مرتبة وجود العمل، مرتبة إبقاء العمل. كيف؟ نأتي أولا إلى مرتبة الإيجاد. قبل أن نأتي إلى مرتبة، خلني نقف الآن هنا ثم نمر. مرتبة الإيجاد أمثل لها بمثال: إنسان
لا يصلي صلاة الليل أصلا، هو لا يطيق شيئا اسمه صلاة الليل. يا الله بالفرائض بعد تورط بصلاة الليل ما أثقلها على قلبي، لا يصلي صلاة الليل من أساس، يتفق أن يكون مع جماعة من الشباب المؤمنين في ليلة من الليالي فيقومون ويصلون صلاة الليل، حينها حتى يغطي على نفسه وحياء وخجلا يقوم ويصلي صلاة الليل حتى لا يقال بأنه لا يصليها. هنا أصل إيجاد العمل تشرب بالرياء، أصل إيجاد العمل، لم يوجد العمل لله وإنما أوجد العمل لأجل غير الله سبحانه وتعالى، لأجل نفسه، لأجل أصدقائه، أوجد العمل وإلا ما كان يفكر في إيجاده. هذه مرحلة ومرتبة من الرياء ظاهرة واضحة. المرتبة الثانية مرتبة الوجود. شنو الفرق بين الوجود والإيجاد؟ الإيجاد والوجود لا فرق بينهما إلا من حيث الإضافة. الشيء إذا أضيف إلى فاعله عبر عنه ماذا؟ إيجاد. وإذا أضيف إلى نفسه عبر عنه وجود. يعني الآن الصلاة لما الإنسان يصلي تارة ننظر إلى الصلاة بما هي صادرة من المصلي، نعبر عن هذا إيجاد، المصلي أوجدها، وتارة ننظر إلى الصلاة في حد نفسها موجودة في الخارج، نقول هذا ماذا؟ وجود، الصلاة لها وجود. إذن الرياء تارة يكتنف مرحلة الإيجاد، تارة يكتنف مرحلة الوجود. شلون يكتنف مرحلة الوجود؟ خل أجيب لك مثال. مثلا إنسان يصلي صلاة الفريضة كل يوم ما يتخلف أبدا، فهي من حيث الإيجاد ستصدر منه لله بلا ريب لأنه لا يتخلف عنها. لكن هو إذا يصلي صلاة الفريضة في البيت يصليها بنحو، هم يفرفع أصابعه ما يخالف، هم يتثاءب من أول الصلاة إلى آخر الصلاة ما يخالف، هم طلع في اللي حواله بسم الله الله أكبر ما يخالف، هذا كله في صلاة البيت، خصوصا إذا مثقل في الأكل. طبعا إذا مثقل في الأكل وهو ما دام يشاهد التلفزيون والمسلسل النعسة ما تعرفه له يعرفه، لكن بس خلي يأذن تثاؤب من أول الصلاة يسمعه أهل الفريق كله إلى آخر الصلاة، هذه صلاته في البيت. لكنه إذا ذهب إلى المسجد لا، صلاة مختلفة، رأسه مطرق، يداه على فخدي، هيئة الخاشع الخاضع المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هنا الرياء لم ينل العمل في مرحلة الإيجاد، لا، هو عمله لله، سيصلي، وإنما طال العمل في مرحلة الوجود. صلاه الموجودة في المسجد مسها الرياء،
صلاة الموجودة في المسجد لأنها موجودة في المسجد مسها الرياء، وإلا أصل إيجادها لا رياء فيه. هذه مرتبة من مراتب الرياء. المرتبة الثالثة والأخيرة من مراتب الرياء، وهي أخطر مراتبه، مرتبة الإبقاء. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، ويا لها من رواية، الإبقاء على العمل أشد من العمل. قد واحد الإنسان عمله في مرحلة الإيجاد يحافظ عليه، في مرحلة الوجود أيضا يحافظ عليه، وإنما الشيطان ينفذ إليه في مرحلة الإبقاء. شلون في مرحلة الإبقاء؟ طبعا الشيطان ذكي، مو يعني الشيطان هكذا، شيطان أذكى مني وأذكى منك، ويعرف ما هي مفاتيح الإنسان وثغرات الإنسان وكيف ينفذ إلى الإنسان ويسيطر عليه. واحد الله يوفقه يصلي صلاة الليل، هذا توفيق، ويصليها لله تعالى وهي في مرحلة الإيجاد والوجود ما مسها الرياء. يقعد يوم ثاني مع أصدقاء مع الشباب وحوم في قلبه، شلون هو صلى صلاة الليل والآخرون لم يطلعوا على هذا العمل الصالح؟ وهني الشيطان شوف كيف دقيق، يجي يقول له لا تقول انت صليت صلاة الليل، ترى هذا رياء، بس يمكن بطريقة ثانية توصل المعلومة، شفر المعلومة. والله البارحة السحر كان الجو بارد، البارحة السحر كان الجو بارد، دول يفهم بعد يفك الشفرة، معناها أن صديقنا كان موجود جالسا في هذا الوقت لأداء العبادة لله تعالى. شوف كيف الشيطان ينفذ إلى الإنسان. هنا العمل في مرحلة الإيجاد ما مسه الرياء، العمل في مرحلة الوجود ما مسه الرياء. أين وصل إليه الرياء؟ في مرحلة الإبقاء. هذا مظهر. مظهر آخر، إنسان يصلي لله تعالى ويحاول أن لا يطلع أحد على عباداته ونوافله وتهجده أبدا أبدا، يحاول ذلك، يريد يتخلص من الرياء. يتفق يوم من الأيام يسافر إلى إحدى الحضارات الشريفة، وهذا مكان مبارك، يضربها ركعة ودعاء وقراءة قرآن يوم ثاني يشوف واحد من أصحابه، مولانا تقبل الله أعمالكم، بارحة رأيناكم في الحرم الشريف وأنت تصنع كذا وكذا وكذا. هنا الناس يختلفون، بعض الناس يتلقى الأمر بصورة اعتيادية جدا، بعض الناس يشعر بحالة من الفرح، بحالة من البهجة، أن الله تعالى قد أطلع الآخرين على عبادته وتهجده وطاعته رغم أنه لم يسعى إلى ذلك. هنا يتبين أن الرياء متغلغل في أعماقه ولكنه لم يلتفت إليه. شايف كيف الأمراض بعضها أمراض جلية ظاهرة، وبعضها أمراض ما تكتشف إلا بفحوصات متعددة؟ هذا الرياء اللي ما يكتشف إلا بفحوصات متعددة، وإلا هو في مرحلة إيجاد العمل لله، في مرحلة الوجود لله، في مرحلة الإبقاء أيضا لله، لكن بمجرد سؤال
تبرز معالم الفرح والبهجة في نفسه، مما يعني أنه يعيش في داخله ميلا لإراءة الناس فعلا حسنا أو طاعة حسنة، فينكشف وجود الرياء في قلبه.
إن الله لا يقبل عملا من عبد فيه مثقال ذرة رياء، هذا العمل الذي فيه مثقال ذرة رياء. هنالك رياء ولكن لا يلتفت إليه صاحبه إلا بجهد جهيد ومراقبة ومتابعة. وصلى الله على أئمتنا الطاهرين يعلموننا كيف يعيش الإنسان الإخلاص في أعماله، في مرحلة إيجادها، في مرحلة وجودها، في مرحلة إبقائها. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يحمل الجراب على ظهره ويطوف به على بيوت الفقراء والمساكين، وما كانوا يعلمون من هذا، فإذا رأوه من بعيد قالوا جاءنا صاحب الجراب. من هو صاحب الجراب؟ لا يعلم. ابن عم للإمام عليه السلام من أبناء عمومته. الإمام يقف على بابه وإذا به يقول له جزاك الله خيرا، ولا جزى الله ابن عمنا زين العابدين خيرا، فإنه ابن عمنا ولا يصلنا. ومع ذلك لم تتغير نية الإمام، ولم يكشف اللثام عن وجهه، ولم يعرف ابن عمه أن الذي كان يأتيه هو علي بن الحسين، حتى قضى نحبه شهيدا بأبي وأمي. ولما وضع على المغتسل وجد أثر الجراب على ظهره، أثر الجراب وجدوه على ظهره. بعد أكو أثر آخر أيضا، الإمام الباقر شاهد ذلك الأثر. شنو هالأثر؟ أثر الجامعة. أنت تسمع بالجامعة شيعي، لكن لعلك ما تدري شنو الجامعة. تدري الجامعة شنو؟ الجامعة سلسلة ثلاثية الأبعاد. شلون سلسلة ثلاثية الأبعاد؟ يعني تجمع بين اليدين والرقبة، ترفع اليدين إلى العنق. هذه الجامعة خلوها على صدر الإمام، لكن دي الجامعة ما كانت عاديها، كان فيها أربعة مسامير. فكلما مال الإمام إلى جانب وكزه مسمار، والسلاسل والقيود في يديه ورجليه حتى عضت على لحمه المبارك. وش يقول المنهال؟ المنهال يقول مررت في الشام على خربة فرأيت رجلا عند باب الخربة، ظننته سنديا أو هنديا. ليش؟ يقول لأن كان لابس ملابس حمراء، وهذه الملابس الحمراء مو من عادة العرب يلبسوها، لذلك لما رأيته قلت حتما هذا ليس من العرب، ليس من أهل الشام أبدا. يقول فمررت عليه وإذا به ينادي منها منها. يقول قلت كأن هذا الشخص يعرفني، رجعت إليه قال يا منهال أولم تعرفني؟ قلت لا. صرت أحدق في علائم وجهه وإذا بوجهه قد أثرت عليه حرارة الشام، أثر عليه ضربة
والصيام أثر عليه الجوع والعطش. قال يا منهال أنا إمامك علي بن الحسن. عجيب أنت مولاي ما صنع بك الزمان. قال يا منهال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها, وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها, وأصبح بنو هاشم يفتخرون على قريش بأن محمدا منهم, وأصبحنا آل محمد أسارى نساق من بلد إلى بلد. تقول الرواية التفت الإمام للمنهال قال يا منهال هل أجد عندك ثوبا عتيقا؟ قلت له برسم الخدمة جئت له بالثوب العتيق, ما تريد به مولاي؟ قال يا منهال إن القيود نهشت لحمي فأريد أن تضع هذا الثوب تحت القيود. المعذرة شيعة أنا أريد أألم قلبكم شوي, ترى هذه آخر الليالي من العشر الأواخر, احنا في آخر الليالي, خلينا نختم هالليالي بدمعات على إمامنا. يقول المنهال أردت أن أضع الثوب بين القيد وبين رجله فرفعت الثوب وإذا الدماء جامدة على القيود. قلت له مولاي اسمح لي أحرك القيد شوية حتى هذه الدماء الجامدة تتناثر. يقول أمسكت بالقيد صرت أحركه وإذا الإمام ينادي آه آه يا منهال. يقول نظرت إلى رجلي وإذا بالقيد قد نهش لحمه ووصل إلى عظمامه من مناد والي ذاب القلب. يا منهال لا تسأل عن أحوال ويا ويا ذاب القلب. يا منهال لا تسأل رماني الدهار بين الناس أمشي واسحب أغلى واللي هيج احزاني وشجاني حالة الاطفال يوم جاء والنسوان برد الشام. يا منها خلينا وياه في هالبيت وبالشوعة متل مجلس يا ويلي وفي حلقها حظا ودشوا عامة المجلس يا ويلي وفي ويلي ويلي بس هاي بس هاي ما كانت على الباب على البايا يا 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 ادش بمجلسه وبرق بتعبى على راسك بالطجه وتشوف الاعياء ويصيح واذ الله
أين عشيرتي وسرات قومي؟ أين أهل ودادي بمولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين؟ فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه وأبنائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة الشريفة من عتقائك وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلوات.